نعم زي يوم السبت إن شاء الله. أنا صورت العطيق.
ما أنا جفتر.
سيدنا ونبينا القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله.
الله صل على محمد.
كان الكلام في الاسم المبني. أقول الاسم الذي نستدل عليه بأي شيء. كيف نستدل على اسمية الكلمة؟ تكون آلة. اشرح هذا الكلام. ما معنى تكون آلة؟
دخول آل.
طيب. إذن نستدل على اسمية الكلمة بدخول الباء
تنوين
حروف الجر
حديث عن الجر
حديث عن
الحديث
عن الجر ليست عرام النداء مخصص وليس عرام حروف الجر حروف الهداء مخصص
والنداء
منادي.
النداء أيضا من علامتي لم أفهم لم تفضلت.
ذكرت هذا علامات أساسية مختصة يعني تفعل أطفال حرف الجر ليست
لم يذكرها المصنف. من الطبيعي أن حروف الجر لا تدخل لا على الحروف ولا على تفضل علامة للإسم، كما أن أداة النداء أو حرف النداء أيضا يصلح كعلامة للإسم باعتبار أن الحرف لا ينادى كما أن الفعل لا ينادى. جيد. هذا الاسم الذي نستدل على اسميته من بين بقية الكلمات بإحدى هذه العلامات قلنا ينقسم إلى قسمين، إلى معرب ومبني. المبني منه على أقسام: مبني على الكسر
والضم،
مبني على الضم، مبني على السكون، ومبني على الفتح. أما المبني على الكسر فقد قلنا إنه على قسمين أيضا. صحيح؟ متفق عليه ومختلف فيه. ما مثال المتفق عليه؟ كهؤلاء. هل ينحصر بهؤلاء؟
لا.
حيث على لغة شوف يصلح مثالا.
مختلف فيه حيث
مختلف فيه
حرام.
متفق على أصل ذاكر تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث
ليس هو من أمثلة المتفق عليها المختلف فيه. إذن هو من أمثلة المختلف
فيه.
أما المختلف فيه كان قسما على ثلاثة أقسام:
شيكة على
فعال علما مؤنثا، بعد قسم الثاني
أمشي
قسم الثالث
فعال
معنى ينقسم هذا إلى قسمين فقط. أما فعال التي تكون علما مؤنثا فكم قولا فيها؟ القول الأول
حجر
الحجر الذي يعرف القول الثاني
قليل
ما هو قولهم؟ القليل إلى أي شيء ذهب؟ إلى أنها ممنوعة من الصرف مطلقا. أكثر بني تميم إلى أي شيء ذهبوا؟
فصلوا.
إذا كان آخره راء أو لا، ما كان آخره راء ما حكمه؟ إذا كان آخره راء فهو مبني على الكسر. إن لم يكن آخره راء من وأما أنت فكم قولا فيها؟ فيها أقوال
أربعة.
أحد أبطلنا أحدها فتكون النتيجة أن فيها
ثلاثة أقوال. ثلاثة أقوال
مبنية
على القول الأول على الكسر مطلقا. القول الثاني ممنوع من الصرف مطلقا. قول الثالث
معرب
في حالة الرفع مبني على حصرا ونصرا.
معرب رفعا هل مرادهم اعراب كاعراب الممنوع من الصرف ام اعرابا عاديا يعني متمكن ام كان اعراب الممنوع من الصرف؟ هذا لا ينبغي ان نشتبه فيه. وإن قلنا معرب إلا أن الإعراب ينسجم مع فرضين: الإعراب التام يعني أن يكون متمكن أمكن، والإعراب النص أن يكون متمكن من بعض الحركات، متمكن غير أمكن، متمكن من بعض الحركات من الضمة والفتحة دون الكسرة. هذا كم نطلاقا للمتمكن الأمكن يكون عندنا في اللغة العربية؟ المتمكن غير الأمكن يكون عندنا مصداقات في الأسماء: الممنوع من الصرف وجمع المؤنث السالم. لأن جمع المؤنث السالم لا يستطيع أن يتمكن من الفتحة، ففي حالة النصب تظهر عليه كسرة. وأما القول الرابع هو زعم الدجاجي
مبني على الفتح.
وأما القول الخامس فأنا قول أنها
فعل. طيب
هنا لازلنا نغرق في شبر من الماء. هذا الخامس ليس قولا أيها الأعزاء، رأي. هذا رأي في بيت من الشعر، يعني هذا القائل الذي قال إنها فعل هو لم يدعي أن أمس لا تأتي اسما، لم يقل لا يوجد عندنا في اللغة العربية اسم اسمه أمس. يقول هذا المثال الذي أحضرتموه لم يكن فيه اسم، فكلامه في مثال خاص اللي هو هذا البيت من الشعر. لا، الزجاجي وإن كان كلامه في أمس إلا أن كلامه في أمس الاسم، هذا خرجنا عن الاسمية المطلقة. يعني الكلام الزجاجي ناقش في نفس الموضوع الذي ناقش فيه غيره، الموضوع متحد عند الحجازيين والزجاجي والقسم الأول من بني تميم والقسم الثاني من بني تميم. ما هو الموضوع أمس نريد بها اليوم الذي قبل يومنا هذا؟ هذه أمس التي أريد بها اليوم الذي قبل يومنا هذا عند الحجازيين، عند القسم الأول من بني تميم والقسم الثاني من بني تميم والزجاجي، ما هي؟ اسم. أما عند هذا القائل هي موضوع آخر، هي فعل ذكر وأنثى، موضوع آخر مختلف له أحكامه الأخرى كليا، فهو ليس قولا في المسألة. لا يمكننا أن نقول في أمس أقوال خمسة. نعم في هذا الشاهد نقاش أن أمس التي وردت أمس مذ أمس التي وردت في هذا الشاهد هل هي فعل أم اسم؟ فنقول في الشاهد المخصوص الخاص رأيان، ذهب أحدهم إلى أن أمس الواردة في هذا البيت من الشعر فعل، وذهب جماعة إلى أنها اسم. الذين ذهبوا إلى أن هذه اسم يأتي فيهم هذا الكلام. فإذا هذا الخمس ليس قولا في مثلا، وإنما هو مناقشة في مثال، يعني جاء إلى المثال وناقش فيه فقال هذا الذي ادعيتم أنه شاهد ليس بشاهد على دعواكم. لماذا؟ قال لأنكم أحضرتم موضوعا أجنبيا، أنتم ما يمكن أن تستفيدوا منه في المقام هو الاسم، والذي أحضرتموه هو الفعل، فليس شاهدا لكم. من يذكرنا بالدليل الأول على قول الحجازيين في العلم المؤنث أنه مبني على الكسر مطلقا؟
والشعر.
ما هو زيت الشعر؟
لولا المزعجات من الليالي.
لولا المزعجات بعد لولا دائما يأتي ماذا؟ يأتي اسم مرفوع على أنه مبتدأ وخبره محذوف وجوبا، لولا علي لهلك عمر. لولا علي لا يصح علي أو عليا، فعلي أين خبره؟ موجود. يعني لولا أن عليا موجود، لولا علي موجود لا هلك. فلولا المزعجات من الليالي لما ترك الخطاطيب المنام إذا قالت حذامي بالبناء على الكسر، لأننا نأتي بشاهد للقول الأول. طيب، ما هو شاهد القول الثاني في أمس؟ قال ذهب جماعة من بني تميم إلى أنها معربة إعراب ما لا ينصرف مطلقا. كيف استدلوا على ذلك؟
أول
كلمة في البيت منع البقاء تقلب الشمس وغروبها من حيث لا تمسي وطلوعها حمراء طافية وغروبها صفراء كالورس اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. أين محل الشاهد؟ كيف نطبق هذا الشاهد؟ بيان الشاهد أمس صح ومضى بفصل قضائه فاعل لي مضى. جيد، آخره ماذا؟
يعني كسر مطلق من علامة الحجازية.
هذا يساعد الحجاز. ومضى أمس. نحن ماذا نريد؟ نريد شاهدا للقول الثاني ممنوع من الصرف مطلقة، فنحتاج إليه في حالة الرفع حال كونه مضموما، وفي حالتي النصب والخفض حال كونه ماذا؟ مفتوحا. فما هو شاهد مذ أمس؟ مذ أمس اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة. طيب، هنا قد يدعي يقول لكم قائل أنه أنتم في هذا البيت غاية ما أحضرتموه أحضرت كلمة اسما عليه فتحة ورد قبله حرف جر وهو مذ. مذ أمس سلمنا على الرأس وعلى العين، هناك حرف جر يجر الاسم، وهذا الاسم ظاهره أنه مجرور. ولكن من قال لكم أنه معرب، أنه مبني أو أنه معرب؟ من قال لكم؟ هنا في المسألة احتمالان، مذ جاء بعدها اسم، هذا الاسم ظهرت عليه فتحة، من قال أن هذه الفتحة هي علامة إعراب؟ خصوصا كيف تصح هذه الدعوة؟ هذه الدعوة تصح لأن العلامة الموجودة ليست تنوينا، والتنوين ينسجم مع الإعراب. لو شاهدنا تنوينا لجزمنا أنه جزمنا بأنه معرب، ولكن الفتحة الواحدة يعني عدم التنوين كما ينسجم مع الإعراب؟ ينسجم مع البناء أيضا. فالممنوع من الصرف معرب من قسم المعرب، إلا أنه لا يضر عليه التنوين لأن المنع من الصرف معناه عدم التنوين، فهاتان دعويان متقابلتان لا ينسجم المنع من الصرف مع التنوين. فإذا أنتم تمسكتم بشاهد فيه احتمالان، كيف نستطيع أن نرد أحد الاحتمالين، أن نرجح أحد الاحتمالين على الآخر؟ الاحتمالان ما هما؟ أن أمس مذ أمس مبني على الفتح، أو مذ أمس لا اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة. فنحن تمسكنا بأي احتمال بحسب الدعوة؟ بالاحتمال الثاني، أنه اسم مجرور وعلامة جره. العدد طبيعي، الترتيب أول أو ثاني مش مشكلة. تمسكنا بدعوى المنع من الصرف، لماذا تركنا دعوى البناء؟ ما الذي جعلنا نرفض دعوى البناء؟
لو كان مبنيا على الفتح يعني في جميع.
جيد، هذه قاعدة مسلمة عندهم، كيف نستفيد منها في المقام؟ هذه الكبرى أين صغراها؟ حتى تقطف نتيجة لابد أن تحضر مقدمتين، كبرى صغرى فنتيجة. أنت إلى الآن أحضرت الكبرى، أين الصغرى؟ أحسنت، أي شاهد هذا؟ ها؟
وانسى ما مضى به
أمس. اعتصم بالرجاء إن عنا بأس وانسى ما مضى به وتناسى الذي تضمنه أو تضمن به
أمس.
تضمن أمس. فإذا في هذا الشاهد ماذا ورد عندنا؟ تضمن أمس، فجاءت عندنا كلمة أمس حال كونها مضمومة. هلا هذه الضمة هل هي ضمة رفع أم ضمة بناء؟ أيضا نشك، إلى الآن نحن شاكون هل هي ضمة رفعا أم ضمة بناء. طيب فنتمسك بالقاعدة التي تفضل بها الشيخ، لو كانت ضمة بناء
لبنيت في جميع الأحوال
للازم أن تكون في تلك الحالة في البيت السابق مذ أنت مضمومة أيضا، لأنه لا يبنى على علامتين، يبنى على علامة واحدة في جميع الأحوال. هنا ورد مرفوعا وهناك ورد مخفوضا، فينبغي أن يكون مرفوعا وعلامة رفعه علامة بنائه الضم، هناك أيضا في محل خفض وعلامة خفضه أيضا الضم. لكن لما اختلف فتحة وضمة علمنا أنهما ليس من جنس واحد، فنقضت عندنا القاعدة القائلة بأنه لا يجوز أن يبنى الشيء على علامتين، فعلمنا أنه ليس مبنيا، ليس مبنيا يعني معربا، إذ ليس في الميدان إلا حميدان أو إلا حديدان، لا يوجد إما معرب وإما مبني. فإذا نفينا المبنية لم يبقى إلا المعرب. هذا تقريبا خلاصة. نعم، لما مر معنا بكثرة تفصيلاته وتفريعاته. في أي سؤال شيء حول الدرس الماضي؟
عفوا لماذا
نعم، من يستطيع أن يعطي جوابا لماذا سقط قول الزجاجي؟ لماذا كان قوله زعما؟
يعني هو استدل على بناء على الفتح في هذا البيت الشعري.
نعم،
وأسقطه في البيت الثاني، يعني الكلام الذي سبق.
كيف بيانه؟ وضحه لنا أكثر. دليل الزجاجي ما هو؟ قال الدليل على أن أمس مبنية على الفتح عند بعض العرب قول الشاعر مذ أمس. طيب
وقد أسقط في البيت الثاني كان مضموما في حالة الرفع، فلو كان مبنيا على الفتح يجب أن يبنى في حالة الرفع والصرف.
فإذا لو كان مبنيا على الفتح للازم، فماذا نفعل بالشاهد الآخر الذي جاءت فيه أمس مضمومة؟ ماذا نفعل فيها؟ لو كان مبنيا على الفتح للازم أن يكون هناك مبنيا على الفتح، لا سيما وأن دعوى الزجاج هو البناء على الفتح مطلقا أم في حال دون حال؟
مطلقا،
ظاهر دعواه الإطلاق. طيب إذا كان ظاهر دعواه الإطلاق فننقض عليه بأمس وتناسى الذي مضى أو وتناسى الذي تضمن أمس. إذا كانت الدعوة هي الإطلاق أنه مبني على الفتح مطلقة، نقول دعواك المطلقة منقودة بأمس في تناسى الذي تضمن أمس. طيب إذا كانت دعواك في حال دون حال وهي على خلاف الظاهر، فمنقودة أولا بشوف بأنك لم تقيد، هو خلاف ظاهر كلامك، لكن سوف نتنزل معك ونحمل على خلاف الظاهر. طيب ليست مبنية على الفتح مطلقة، معنى هذا الكلام ما هو؟ فيه احتمالان، يعني مبنية على الفتح في حال على غيره في الأحوال الباقية غيره، إما الضم أو السكون أو الفتح، إما على نحو الاتفاق أو على نحو الاختلاف كمان، يعني في حالة الرفع مثلا يكون مبنيا على الفتح، في حالة النصب يكون مبنيا على الكسر، في حالة الخفض يكون مبنيا على الضم. تنسجم هذه الدعوة مع الاحتمالات المتعددة، وإما معرب في حال مبني في حال أخرى. طيب إذا كان معربا في حال مبني في حال أخرى اللي هو الاحتمال الثاني، في أي حال معرب؟ في حالة الرفع معرب ومبني في النصب والخفض، فهذه هي الدعوة الثالثة. معرب في الحالة الثالثة، معرب في حالة النصب أو القفض، مبني في حالة الرفع أو النصب، إذا تبنينا الإعراب في حالة النصب شو بقي عنا؟ عنا الرفع والخفض، صحيح؟ منصوب يكون معربا، في حالة النصب يكون معربا، كم حالة للإسم؟ ما هو ما قاله إلا ثلاث حالات. إذا تبنينا الإعراب في حالة النصب فماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الرفع والخفض. ف دعوة التفصيل عند الزجاج إن ادعيناها أنه معرب في حال مبني في بقية الأحوال، فيكون معربا في النصب مبنيا في الرفع والخفض، نقول هذه الدعوة أصلا لم يدعيها أحد حتى أنت، نخرجها. طيب معرب في الخفض فيكون مبنيا في النصب والرفع. ايضا هذه الدعوة لم يدعيها احد. ايضا هذه خارجة بدليل ان احدا لم يقل بها من النحاة. فالدعاوى التي يمكن ان نتصورها في المقام اما ان ترجع الى واحدة من هذه واما ان ينقض عليها بالقاعدة الكبرى التي تفضل بها الشيخ انه لا يمكن ان يبنى شيء على علامتين. فكلما وجدناه قد ادعى الاطلاق في البناء وفصل في علامة المبني نأتي له بهذه القاعدة وبشاهد البيت الشعر.
يعني كما ذكرتم في بداية المعرفة
ان اليوم الذي قبل يومنا هذا
وكيف نعرف
عنها هذا عائد الى الطرق التي تفهم بها اللغة العربية. الآن أنا عندما أتكلم معك وأقول لك مثلا شرحنا أمس درسا ماذا فهمت من كلمة أمس؟ لماذا فهمت؟ تقول أنا بحسب القرائن أنا البارحة كنت موجودا في الصف وبقرينة الكلام عن المبني على الكسر نحن البارحة أخذنا المبني على الكسر فجئت بقرينة وفهمت المعنى. تارة يكون اللفظ يدل على المعنى من غير قرينة ومن غير أي شيء ينضم له وأخرى نحتاج إلى قراءة لكي نفهم المعنى. فهذا بحسب سياقات اللغة العربية. يعني كما نتكلم في حواراتنا اليومية فنفهم على بعضنا هنا أيضا بنفس الطريقة نفهم أنه هذا المراد منها أمس يعني اليوم الذي قبل يوم هذا أو أمس منذ ألف عام. مثلا يقول لك قائل وقعت واقعة بدر أمس من ماذا تفهم؟ وقعت البارحة يعني يوم الثلاثاء؟ لا. طب من أين فهمت هذا؟ من التاريخ من قراءاتك التاريخية تعلم أنها لا تقع البارحة يوم الثلاثاء وقعت منذ ألف عام.
لا يكون مجازا
إلا أن يكون مجازا حينئذ لابد وأن نلتزم في أنه أن ننطح في مرتبة سابقة أنه قد استعمل اللفظ في غير معناه الذي وضع له. أستاذ
احنا ذكرنا قلنا إذا كانت معابة كباري فلان إذا كانت يعني غير موجمة تفسير مفرد
هذه الشروط أخذها الحجازيون يعني القدر المتيقن أن الحجازيين قد التزموا بها. ها؟ البقية لم أرى هذه الشروط عندهم يعني ما في لا أقدر على الجزم من عندي أنهم لم يأخذوها لكن لم أرها عندهم وجدتها منصوصا عليها عند الحجازيين. طيب نعم
سؤالي الآن
هذا عائد إليك أنت على أي لغة تريد أن تتكلم. في بعض الأحيان بل الأصل أنك أنت مخير في الكلام على أي لغة شئت. تستطيع أن تتكلم على لغة الحجازيين على لغة بني تميم الأولى على لغة بني حمير على لغة بني ما أدري ماذا. نعم في بعض الأحيان في بعض الأحيان هناك ترجيح للغة على لغة مثلا من جهة الأفصحية فنقول هذه أفصح من هذه. فلو طلب منك أن ترتقي المنبر أو أن تؤلف كتابا باللغة الأفصح نعم عليك أن تذهب وتجري دراسة في أنه هل هذه اللغة أفصح من هذه أم هذه أفصح من هذه وتلتزم باللغة الأفصح. ولكن حينئذ لغرض خاص تلتزم بإحدى اللغتين دون الأخرى لنكتة الأفصحية. أما إن لم يطلب منك أو كنت مثلا عند بني حمير فإذا كنت عند أشخاص من بني حمير يعني من الأشخاص الذين يقولون إلى الآن الظاهر أنه لازال بعض الأقوام سمعت في اليمن لازال بعض في اليمن بعض الأشخاص يقولون هكذا أم صيام أم كذا يعني يستبدلون ألا التعريف بأم. فلو ذهبت في رحلة تبليغية إلى تلك المنطقة فطبيعي من الأنسب ومن الأرجح أن تتكلم مع هؤلاء القوم باللغة التي يستأنسون بها لكي لا تشوش على معانيك وإلا في البداية أنت في الخيار تتكلم على هذه أو على هذه.
من اللغة الأصح
جواب قطعي ما عندي بس ولكن الظاهر أن لغة الحجاز وبها قد جاء القرآن. طبعا وهذا إن أردنا التمسك به لابد وأن نثبت في مرحلة سابقة أن القرآن الكريم لا يتكلم إلا باللغة الأفصح، وهذه الدعوة فيها مناقشة. ما هذا هو الكلام؟ أنه في القرآن الكريم ما أول الكلام أن القرآن لا يتكلم إلا على اللغة الأفصح، هذه الدعوة مناقشة في علوم القرآن.
تقول لك يأتي بكلمات بلتانية، بعض الكلمات من العلاقة الإجازية، بعض الكلمات
ممكن. هذا الذي نقوله، أنه إن ادعينا في المرتبة الأولى أن اللغة الحجازية هي الأفصح وبدليل والقرآن قد نزل عليها، فنقول أول من قال أن القرآن دائما كان يتكلم على اللغة الأفصح، وورد في بعض الأمثلة التي يناقش فيها بأنها هي على اللغة الأفصح أم ليست عليها. يسكنون في الجزيرة العربية كانوا، هلا اليوم فعلا أين يسكنون؟ ما بعرف، بعضهم علقهم في العراق، بعضهم في منطقة أخرى. هذا أيضا عندنا في بعض القرى في لبنان يلفظونها ضاء، مثلا يقولوا نحن ذاهبون إلى الضيعة، الضيعة وليس ضيعة، يعني إلى القرية، موجود عندنا في بعض القرى أيضا. نعم هذا بحث اجتهادي، يعني مثلا ينقل عن الشيخ بهجة الله يحفظه أنه لا يرتضي الضاء اللبنانية، يعتبر أنها ضاء باطلة، يعني ما نقوله نحن من قولنا ولا الضالين، نقل عنه أنه أنها ليست هذه هي الضاء العربية، ينقلون أن رأيه فيها هي داء ضاء انفجارية، ولا الضوء لابد وأن تنفجر. لعل إن لم تخني ذاكرتي أنه يسميه ضاء شامية، ضاء انفجارية شامية، لابد وأن يحصل فيها نوع من الانفجار، ولعل تميل إلى الضاء قليلا حتى تكون هي الضاء المرادة. هل هذا يرجع إلى بحث التقليد؟ هل من تقلد وما رأيه في الضاء؟ كيف أرجعك إلى اللغة العربية؟ قال لك تكلم على لغة العرب، وهو الرأي الغالب في الرسائل العملية أن القراءة في الصلاة تقرأ على قراءة العرب. هل هنا إن اختلف العرب في ضاءاتهم، فنرى نقول لهذا المرجع أنه هل نقرأ على أي لغة من لغات العرب أم أنك تخصص لنا لغة منها؟ اجوز لنا القراءة على أي لغة فننتخب نحن نكون في الخير، وحدد لغة مثل الشيخ بهجة مثلا الله يحفظه فنلتزم بتلك اللغة إن كنا مقلدين له، وإلا لا فنحن في ال...
يعني ان شاء الله ما تصير في ايد الامريكان.
لا
لانه لو بيشوفوا كلمة انفجارية
بيعملوا حظر على الشيخ بهجة.
كيف نتبع على ان قول الشعر نقرأ قول الشعر انه صحيح الذي يذكر هنا؟
لا هذا يحتاج الى بحث تاريخي منا. هلا ان لم نكن نحن قادرين على هذا البحث فإما أن تثق بنقل الناقل وإما لا، فإن وثقت بنقل الناقل تعمل على هذه يعني حصل عندك اطمئنان فيكون اطمئنانك حجة، إن لم يحصل لك اطمئنان لا تبقى في دائرة الشك أو الظن فلا يمكنك أن تتمسك به.
هل شاعر قد يكون شاعر طالب الأنس؟
لا طبيعي، نحن عندما نقف أمام هذا النوع من رجال هذا العلم، يعني تقف مثلا أمام ابن هشام، ابن هشام ليس ولدا في عالم النحو، هلا بغض النظر عن مذهبه هل هو سني أم شيعي لا علاقة لنا بهذا الأمر فعلا، لكن على مستوى هذا العلم هو عالم، فإذا نقل فهو ممن يعتد بقوله وبنقله، فإن حصل لنا اطمئنان إلى قوله وإلى نقله هذا فنأخذ بقوله، وإلا لا علينا أن نبحث، نذهب نحن نبحث ندقق في الشواهد التاريخية، قد نأتي كما سوف نرى أو كما أتى معنا في بعض الموارد أنه في بعض الأحيان لا قد نأتي بشاهد أصلا على عكس الدعوة الموجودة، أو لا مثلا نناقشه مثل ما امبارح ناقشنا أنه القول لقد رأيت عجبا منذ أمس أصلا لم يعلم قائله فكيف تمسكتم به ثم ادعيتم أن اعتصم بالرجاء إن عن بأس. هو لنفس القبيلة أو لنفس القائل؟ من قال؟ طب إذا لم تعلموا قائل البيت الأول فكيف عرفتم أن الثاني للأول؟ ما هي الثاني للأول؟ فيها احتمالان، الثاني لنفس الشاعر الذي قال الشعر الأول، وفي احتمال آخر يقول لا مش لنفس الشاعر، هو لشاعر من نفس القبيلة حتى يدعى أنه مثلا هذا شاعر للغة الثانية أو للغة الثالثة، للقليل أو للكثير من بني تميم، لهذه الجماعة أم لهذه الجماعة من بني تميم. فإذا لم نعرف القائل كيف عرفنا أن الثاني هو الأول؟ يمكن أن نجري بعض هذه النقاشات هنا.
كده. نفسه يعني من بني تميم أو من
الجزء. هو مصري ولكن في جذوره إلى أي قبيلة عربية يرجع. هذا كمذهب النحوي. سؤال جناب الشيخ في سلسلة عائلته، يعني عائلته العربية إلى أي شيء، إلى أي قبيلة ترجع؟
هل التميم أنه يقال يسمى لا يستدل بالشيء إلا إذا كان
الشاعر الجاهلي؟ لا، نحن ذكرنا سابقا أن كلام العرب الذي يستدل به قطعا الجاهلي منه، ولكن بعد مجيء الإسلام إلى أي زمن؟ قلنا تقريبا إلى بدايات العهد الأموي، يعني تقريبا إلى عصر الإمام زين العابدين عليه السلام. ما بعد عصر الإمام يعني بس بلش عصر الترجمة وعصر الفتوحات الإسلامية وبدأ المسلمون يختلطون بغيرهم من العرب، بدأ المسلمون العرب يختلطون بغيرهم من المسلمين غير العرب، بدأت عملية اللحن، وبدأت بوادر وظواهر وأثار هذا اللحن يظهر من عصر أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، في القصة المشهورة التي تنقل أصلا في سبب تأسيس علم النحو وتدويني، عندما لحنت ابنته أبي الأسود الدؤلي فذهب إلى أمير المؤمنين أدرك اللغة العربية أو لكي لا تضيع اللغة العربية، فعلمه مبادئ علم النحو، كتبها ثم فصلت على مر العصور. على قول في نقاش فيها أنه هل هو أمير المؤمنين أم شخص آخر، على نظرية من النظريات تقول أنه أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم.
العرب يعني ما كانوا يتكلمون بهذه
اللهجات التي يتكلمون بها العرب. لا قطعا التي نتكلم بها نحن الآن قطعا لا. كانوا يتكلمون يعني إلى العصر الذي كانوا يتكلمون الفصحى في ذلك الوقت. نعم كانت تدخل عندهم بعض اللهجات أو اللكنات، ولكن لم تكن تخرج تلك اللغة عن اللغة الفصيحة، ولذلك ما نقل إلينا من شواهد عنهم كلها شواهد فصيحة. لقد رأيت عجبا مذ أمس، هذا كلامه كان يسير على ناقته، كان يسير على بغلته، على حصانه، يتكلم مع صاحبه، يتكلم هكذا، يتكلم بهذه الطريقة. كيف؟ كتب لغوية عن الأئمة، بمعنى أنه كتاب لغة، ما على علم فيه شيء، بمعنى أنه كتاب لغة، يعني يصدق عليه والله مثلا مثل كتاب قصر الندى، يصدق عليه مثل لسان العرب، لم يؤثر عنه. نعم قد يكون هناك مثلا بعض المتفرقات نجمعه من هنا وهناك نجعلها كشواهد، نعم هذا موجود وأيضا مبعثر في بطون الكتب.
ما هو فرق بين الكتب التي كتبت على الموضوع من اختلاف في
الفرق بينها؟ منها ما يفرق فيه في الإجمال والتفصيل، مثلا مثل قطر الندى كتاب مجمل ومختصر، شرح ابن عقيل كتاب مفصل، هذا فرق يذكر من جهة. من جهة أخرى قد تفرق بين هذه الكتب على أساس المدارس، مثلا كتاب ألف وقد نحي فيه المنحى البصري أو كان اتجاهه ومنحى مؤلفه منحى بصرية مثل ابن هشام، كتاب ألف كان مثلا مؤلفه بغداديا، كان مؤلفه مثلا كوفيا، كان مؤلفه أندلسيا، ينحى منحى هذه المدرسة، فحاول أن يبرز رأيها، هذا اختلاف، نوع اختلاف بين هذه الكتب. بعض الكتب قد تبرز فيها نوع اختلاف راجع إلى إن صح التعبير في التسمية إلى أصول علم النحو، كيف أننا عندنا علم أصول الفقه أصول الفقه. في أصول الفقه ماذا ندرس؟ ندرس القواعد التي نستطيع أن نستنبط على أساسها الحكم الشرعي. في علم النحو أيضا عندنا أصول النحو، هو عبارة عن علم عن مجموعة مسائل يتعرض فيها إلى الأساليب، إلى القواعد التي نستطيع أن نستنبط على أساسها القاعدة النحوية. يعني أنت عندما تريد أن تستنبط قاعدة نحوية، هل يمكنك أن تستند إلى الإجماع أم لا؟ هل يمكنك أن تستند إلى مثلا شيء غير الإجماع من قبيل الاستقراء أم لا؟ ما هي الأصول التي نستند إليها في علم النحو؟ ذكروا 4-5-6 أصول هي التي نراها موجودة في كتب النحو. هنا استفيد من هذا الأصل، هنا استفيد من هذا الأصل. مثلا نرى أن مؤلفا قد ركز على أصل هو أهمل مثلا الأصول الأخرى. هل سر ساعة أنت تريد أن تحضر الكتابين فضعهما وتقارن بينهما؟
ما هو أكمل مرجع للمشكلة مرجع؟
لا، أكمل مرجع إنه على مستوى علم النحو يعني. هلأ إذا بدكم هلأ في هذا العصر اللي نحن فيه كلغة جامعة بسيطة مفصلة، النحو الوافي. النحو الوافي 4 مجلدات، فيه سلاسة في التعبير ووضوح، وفيه جامعية من حيث المطالب. يعني تقريبا لم يترك لا شاردة ولا واردة إلا وأشار إليها، وبلغة بسيطة سهلة، بلغة عصرية نفهمها جميعا في هذا اليوم.
معتبر في كل مكان؟
كيف يعني معتبر في كل مكان؟ هو ما هو وظيفته أن يشير إلى المطالب. هلا بعض الأحيان قد يرجح أمرا على أمر، يناقش في أمر، هذا يعود إلى موضوع اقتناعك بدليله وعدم اقتناعك بالدليل. بعض الأحيان يقول بعض الأحيان عنده مناقشات من هذا القبيل، فيرجح قولا على آخر، أصلا يناقش جميع النحاة في بعض الأحيان فيقول أصلا لم يكن ينبغي لهم أن يبحثوا هكذا بحث، الصحيح أن نبحث هكذا، أو الصحيح أن يترك البحث بالكلية وبالمرة، لأن مثلا هذا أمر عرفي لا ندخل فيه بهكذا متاهة وبهكذا تفصيل.
رأيكم كان نحن في يدكن أما أن يكون كذا وأما أن يكون فلا أراد المراد قوله كذا.
يعني هلأ دائرة البحث تختلف من موضوع إلى آخر، بعض الأحيان لا نجد بحثا أصلا، بعض الأحيان نجد بحث بدائرة ضيقة، بعض الأحيان بدائرة وسيعة، هذا يختلف من مكان إلى آخر. هتأتي حسن عباس
من بين القرآن وقواعد النحو، ماذا أي شيء تبع للآخر؟ يعني هل القرآن يتبع قواعد النحو أو النحو يتبع قواعد النحو؟
لا، النحو يتبع قواعد، يتبع ألفاظ القرآن الكريم. ولهذا نجد أننا أصلا نحن عندما نقرأ نرى أنهم يأتون بشاهد من القرآن الكريم على الدعوة النحوية، يأتون بشاهد من القرآن على الدعوة النحوية، وهذا واضح وظاهر وجلي جدا عند ابن هشام في كتابه مغني اللبيب. في مغني اللبيب عندما نذهب إلى هذا الكتاب نرى أن ابن هشام يستدل بشكل غريب وعجيب ويستفيد من القرآن الكريم. يأتي إلى نحوي يناقشه في دعوة معينة، ما يحسب المسألة عند ابن هشام هو آية من القرآن الكريم، يقول له وقد قال تعالى كذا، خلاص انتهت المسألة عنده. فمن هنا نفهم أن المحكم والميزان هو القرآن. نعم عفوا، بس في مسألة، نعم في بعض الأحيان نحن من مجموع الأدلة قد نفهم قاعدة، إذا لاحظنا هذه القاعدة وقارناها مع القرآن الكريم في بعض الأحيان قد يرد عندنا مورد نرى أن هذا مورد واحد في القرآن الكريم لا ينسجم مع هذه الدعوة، فحينئذ علينا أن نعمل قواعد الترجيح. إما أن نرى تخريجا لهذه الكلمة الموجودة في القرآن فتصبح تنسجم مع بقية القواعد النحوية، وإما لا. حينئذ اطمئنينا أنها لا لغة وكلمة قائمة ولا مجال لها، فنأخذها كدليل على قاعدة أخرى، فنقول وقد استثني من هذه القاعدة الأمر الفلاني بدليل الآية الفلانية.
كيف يكون حجة على المشركين في ذلك الوقت بإخبار القرآن الكريم أتى بلسان القوم؟
جاء بلسان العرب، والعربي أعم من المؤمن والمشرك والملحد الجاحد.
طيب يعني على لسان عندما يتكلم معهم يعني بلغتهم،
يتكلموا بلغتهم صح، وبهذا صح أن يكون معجزة بالنسبة إليهم، وجاء على لغتهم. نعم نعم، ولكن نحن لا لا لاحظوا جناب الشيخ شو عم بيقول. عم بيقول نحن اليوم، انتو شو عم بتقول؟ عم بتقولوا انه نحن نجعل القرآن ميزانا للقاعدة النحوية، في حين ان الدعوة بالعكس لازم تكون القرآن جاء على اساس نحو العرب. قد دعوية ما في تنافي بيناتهم، لا بالعكس، احداهما تؤيد الاخرى. عندنا عرب وعندنا الان نحن، نحن نريد أن نقيم علاقة ارتباط بيننا وبين هؤلاء العرب، صحيح؟ طيب شو هي العلاقة والنوع من الارتباط؟ بدنا نحكي على لغتهم. طيب الدعوة اللي نحن عم نقولها شو؟ عندنا قرآن، منقول إذا نحن بدنا نعرف قاعدة نحوية نأتي إلى القرآن فنرى كيف تكلم، فندعي أن هذه القاعدة ونتكلم على أساسه. أنتوا اللي عم تتفضلوا فيه شو هو؟ أن القرآن تكلم على أساس لغة العرب، فلغتهم هي الأساس. ما هذا هو نفس دعوانا، لا؟ لأننا نحن ماذا نقول؟ نقول انظروا إلى القرآن كيف تكلم وتكلموا على أساسه، لا؟ لأنه هو الذي يعكس لنا، هو مرآة للغة العرب، هو تكلم على أساس لغتهم، فهو كأنه ينقل إلينا قواعدهم. لما ينقل إلينا قواعدهم فصارت قواعدهم موجودة فيه ولكن لم ينص عليها، نحن نستنبطها استنباطا، لأنه ليس كتاب قواعد ولغة عربية، نحن نستنبطها استنباطا، فنكون في الختام قد عدنا إليهم ولكن بواسطة القرآن، فكأن القرآن مرآة بيننا وبينهم، هو نقل قواعدهم ونحن ننقل قواعدهم منهم، صحيح؟ فصار هذه الدعوة منسجمة مع بعضها. رن الجرس. طيب والحمد لله رب العالمين. أخواننا الأعزاء، لا يوم السبت إن شاء الله نقرر بحث المبني على الكسر كاملا بشقيه، شق فعالي وشق أمسي إن شاء الله.